نحن بالجنوب يختلف عن ما في بغداد، يختلف عن ما في شمال العراق. نحن ما زالت المرأة في الجنوب الناشطة والمدافعة هي ينظر لها أنها هي تعمل برامج ضد الدين، ضد القيم، ضد الآداب. شفنا عدد كبير منهم متزوجات لكن غير مدونات بالأحوال المدنية. لما؟ لأنهم متزوجات عند عقد السيد أو الشيخ الذي وقع على العقد، لكن لم يكن عقد قانوني مدني.
أهلا فيكم في بودكاست انتظر اتصالنا. بحلقة هذا الأسبوع اتصالنا من العراق ومن مدينة البصرة تحديدا مع الناشطة المجتمعية فاطمة البهادلي. فاطمة حصدت مؤخرا على الجائزة الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المقدمة من مؤسسة Frontline Defenders ضمن احتفال المؤسسة بنخبة من المدافعين عن حقوق الإنسان بحفلة السنوي يلي يقام بالعاصمة الإيرلندية دبلن. فوز فاطمة كان نتيجة تأسيسها لجمعية الفردوس المهتمة بحقوق الفتيات والنساء المتأثرات بالحروب وتعزيز دورهم بإحلال السلام. وهالجمعية بتنظم ورشات لمحو الأمية وتطوير مهارات النساء وبتعمل على إنهاء العنف ضد المرأة خاصة بالمناطق الريفية. حول عمل جمعية الفردوس وواقع النشاط المدني في العراق والبصرة تحديدا والخطورة يلي بيتعرض لها كل من يدافع عن حقوق الإنسان حكينا مع السيدة فاطمة. يلا خليكن على السمع.
ألو
عم تسمعيني ست فاطمة؟
واضح الصوت، اسمع.
نعم، أهلا فيكي، صباح الخير.
صباح النور، أهلا وسهلا.
نحن هلأ ببرنامج انتظر اتصالنا. بهذا البرنامج نحن نتصل مع أشخاص من عالمنا العربي ونتحدث معهم بقضايا عم بتصير حولهم. وإنتي ست فاطمة سيدة بالعراق، معروفة من زمان بأنك مدافعة عن حقوق الإنسان، حضرتك من مدينة البصرة، بس عم نعرف المستمعين عليك. تحكي لنا شوي عن عملك بالعراق وبمدينة البصرة تحديدا.
إن شاء الله. أنا فاطمة البهادلي وأدير منظمة عراقية في الجنوب العراقي اسمها جمعية الفردوس العراقية، وهذه تعنى بحقوق المرأة والشباب بصورة عامة. طبعا الجمعية تأسست في 2003 مباشرة بعد ما كان هنالك انتحال النظام السابق. الجمعية ركزت بالعمل على النساء المهمشات، النساء الضعيفات في المجتمع طبعا، وهذا جاءت الأهداف الجمعية مباشرة في هذا الوقت. لما؟ لأن تعرفين الثمانينات كانت هنالك حرب في العراق، وفي التسعينات أيضا كان حرب حصار. هذا سبب الكثير من النساء يتركون المدرسة ويتركون التعليم، وهنالك كان تشدد من قبل بعض الناس على النساء بالذات، الضبط لا يسمح لها بإكمال دراستها، أما لأسباب مادية أو أسباب عشائرية أو فهم خاطئ للدين بأن المرأة يجب أن لا تذهب إلى المدرسة. ركزنا على هذه الأمور وبدأنا نهتم بهؤلاء النساء اللواتي خرجن من التعليم في ذلك الوقت. فبدأنا نذهب إلى تلك القرى، طبعا كانت القرى بعيدة عن مركز المدينة 150 كيلومتر، وبعض المناطق فيها نزاعات عشائرية، فيها سيطرة أحزاب. تعرفين بعد ما بدأ نظام جديد بدأت أحزاب كثيرة تظهر وميليشيات تظهر في الساحل العراقية بصورة عامة والبصرة بصورة خاصة. كل هذا كانت معوقات كبيرة حتى نصل إلى تلك القرى وتلك المناطق الريفية حتى نصل إلى هؤلاء النسبة. طبعا كان هنالك احتراق جدا كبير من قبل الرجال الموجودين بأن نحن نريد أن نعلم النساء، يعني يحتبرون تعلم النساء هو تحرر، وتحرر ينظرون له بمعنى الخروج من القيم، الخروج من العادات، التحرر بصورة سلبية كان ينظروا لهذا الأمر. حاولنا نعمل جلسات مع الرجال أولا نقنعهم بضرورة تعلم المرأة. دخلنا من مفهوم الدين أولا، لأن تعرفين الناس كانت في البداية تأثر كبير بالسياق الديني. فركزنا على هذا الموضوع، أنه عندما تتعلم زوجتك أو أختك أو بنتك هي سوف تتعلم قراءة القرآن، ممكن تحفظ أحاديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ممكن. فدخلنا من هذا أنه سوف تعرف كثير أمور في الدين، كيف تهتم بالأسرة، كيف تهتم بحقوقك أنت كرجل.
نعم.
فأقنعهم إضافة قلنا له إذا تعلمت ممكن تقرأ العلاج الموجود مثل الدواء عندما تشتري ممكن هي سوف حتى تعرف تستخدم الطريقة المثلى لاستخدام الأدوية لكثير من الأمور. طبعا فتحنا صفوف كثيرة، استهدفنا 3000 امرأة من أعمار مختلفة. تصوري حتى 10 سنوات كان محلومات من التعليم، لأن قرى وكانت هذه القرى لا يوجد فيها أي خدمات ولا أي مدارس. اشتغلنا على هؤلاء النساء شغل مكثف، علمناهم قراءة وكتابة، لكن اكتشفنا أمور كثيرة ليس فقط هم القراءة والكتابة يحتاجون إليها. كانت عندهم حالات إصابة بسرطان الثدي ولا يعرفون الكشف المبكر عن سرطان الثدي، كان لا يوجد مستشفيات قريبة لهم. شفنا عدد كبير منهم متزوجات لكن غير مدونات بالأحوال المدنية. لما؟ لأنهم متزوجات عند عقد السيد أو الشيخ الذي وقع على العقد، لكن لم يكن عقد قانوني مدني.
لماذا؟ نعم.
تنجب أطفال، تصوري، ويموت الزوج أو تطلق وهي لا يوجد عندها أي شيء يثبت هي متزوجة، ولا للأولاد أوراق ثبوتية عند مثل ما نقول أشياء قانونية. فبدأنا نشتغل الشغل هذا مجموعة، نحن كنساء نذهب إلى هذه المناطق نعمل لهم العقود القانونية للأولاد حتى يسجلون في المدارس. طبعا العمل كان شاق لا أحكي لك بدقيقتين، وبدأنا نحل الحالات المريضة إلى المستشفيات، وأيضا قدمنا لهم دعم نفسي. لم نكتفي بهذا، بل ركزنا على النساء الصغيرات اللواتي تعرضوا أزواجهم للعنف خلال الحرب، فركزنا عليهم كيف هي تكون منتجة بدل ما تنتظر الصدقات من جمعيات خيرية أو رجال دين أو أي، وهذه الصدقة ربما تنتهي الشهر أو لأيام. علمناها كيف تدير مشروع داخل الأسرة.
نعم.
مشروع صغير ممكن تنتج، هي تكون منتجة وتكون صاحبة القرار داخل الأسرة. فبدأنا نعمل لهم دورات كيف إدارة المشاريع الصغيرة والتمكين الاقتصادي، وحصلنا موافقات ومنح وإن كانت صغيرة جدا من جهات مانحة متعددة لدعم هؤلاء النسوة. ثم هذا استمر العمل لسنوات. بعد ذلك بدأنا نركز على المرأة بالمدينة، إن المرأة بالمدينة نعم هي الآن صح متعلمة، البعض منهم بعضهم أكاديمية محامية، لكن تشهد في كثير من القوانين، تشهد كيف تكون هي لها دور في المجتمع. فبدأنا أيضا نفتت العمل على هؤلاء النسوة، خاصة في كل مرحلة انتخابية نحاول ندفع مجموعة من النسوة للترشيح وتمكين السياسي عبر تعزيز مفاهيم التمكين السياسي، كيف المرأة تعرف بالقوانين العراقية، كيف تعرف الاتفاقيات الدولية، كيف تكون هي قائدة بالمجتمع، كيف تكون صانعة قرار، كيف ممكن أن تؤثر بالمجتمع التي هي فيه، وأيضا تعمل على حل المشاكل المحلية في داخل المدينة الصغيرة التي تنتمي إليها. فبدأنا نركز أيضا على هذا العمل، وأخذ أيضا سنوات، وأقنعنا الكثير من النساء اللواتي كنا لا يرغبنا بالترشيح، أقنعناهم بالترشيح للوصول في العملية السياسية. وأيضا النساء الريفيات كان أول انتخابات لهم بال2009. تصوري كانت دورة الانتخابية الأولى 2005 هم لم يلتحقوا، انتظرنا الدورة الانتخابية الثانية بالعراق 2006، شجعنا جميع النساء أنه يذهبوا للانتخابات ويختاروا من يشاؤون.
نعم.
بينا لها صوتك جدا مهم، بمعنى إذا بقيت الورقة ممكن تستخدمها الجهات الأخرى السياسية وتضع تصويت لأغراض خاصة سياسية، فعليك أن تصوتي أنت من تقتنعين به أنه ممكن يقدم لك خدمات وممكن أن يعمل لك قوانين عادلة. ثم بدأت حرب مع داعش، وتعرفين أنه في المناطق الجنوبية كان كثير من الشباب يلتحقون ضمن صفوف المقاتلين للحرب ضد داعش، وهذا عمل لنا أثرت مجتمع جدا كبيرة بالجنوب. بدأت كل العوائل تحمل السلاح، بدأ الأولاد يتركون المدارس، بدأ الكل أنه فهم الجهاد بأنه الكل يلتحق بالمعركة، لكن نسيوا أن الدور الأكبر للجهاد عندما يكون بالمدينة التي يعيش فيها، يقدم مساعدة، يقدم العمل معين ممكن أن يبقى هو هذا مثلا ممكن له تقدم له فيه كيف هو يفكر بالجهاد والدخول إلى الجنة. بدأنا نستهدف المدارس ونقبرهم من الجهاد عندما أنت تحسن البيئة التي تعيش فيها كزراعة أو رفع النفايات، أو ممكن التبرع بالدم للأمراض الأشخاص الذين يحتاجون الدم في المستشفيات، وهذا أيضا جهاد. بدأنا نركز هذا العمل داخل المدارس عبر نشاطات فنية ونشاطات رياضية وعن طريق معارض رسم، وإضافة استهدفنا الشباب الصغار الذين التحقوا للجهات وكانوا ضمن معسكرات التدريب، بدأنا نعطيهم مفاهيم حقوق الإنسان والسلام وبناء السلام، وأدخلناهم إلى المجتمع كيف يعمل مبادرة داخل المجتمع ويكون جزء من المجتمع، وبينا لهم أن تحمل السلاح قد تموت، نعم قد كسبت مثل ما تنظر مرضات الله لكن ينتهي دورك في الحياة. نحن نريدك تكسب مرضات الله ولا ينتهي دورك في الحياة عندما تبقى معنا تساندنا في قضايانا الإنسانية والمجتمع بحاجة إليك لأنك أنت شاب وأنت صغير. فأقنعنا الكثير منهم أنهم يتركون السلاح ويعودون إلى مدارسهم، وعملنا لهم برامج إدماج مجتمعي وأيضا دعم نفسي لتقليل حالات العنف التي شاهدوها أثناء الحرب. وبدأنا نشتغل أيضا على نساء المقاتلين اللواتي تعرضن للعنف بعد عودة المقاتلين، فاشتغلنا على كل الأطراف.
نعم.
القضية والجائزة لا تكمل في برامج كثيرة عملناها، وإنما هي الجائزة كانت لأن نحن اشتغلنا أكثر البرامج بدون تمويل، استهدفنا ناس ضعفاء، ناس مهمشين، ناس لم تصل لهم، حتى أنه تطور المناطق التي استهدفنا لا يوجد فيها مدارس للفتيات، وإلا ممكن يبقى الوضع كما إلى 2020 نحن لا يوجد مدارس للفتيات في القرى والأرياف، بل شكلنا حملات ضغط من رجال الدين شيوخ العشائر في تلك المناطق من الشباب من النساء، أنه بدأنا نحضر الحكومة لهذه المناطق ونقول لهم يجب أن تبنى مدارس، لأن النساء جزء من المجتمع وهم الأكثر نسبة في المجتمع، ليس النصف بل هي كل المجتمع. مرأوا علينا أن نهتم بتعليمها، فحققنا بصراحة نجاح في هذا الموضوع عندما بدأت الحكومة نقول وإن كان الشيء ليس مقارب 1% لكن تم بناء أكثر من مدرسة في القرى والأرياف حتى يلتحقون الفتيات في المدارس ويحصلون على التعليم، وكان هذا نعتبره فوز وانتصار لنا أن الفتيات في القرى بدأوا يتعلمون يحصلون على مستوى من التعليم ممكن تكمل دراسة في الكلية، هذا نعتبره كان فوز لنا جميعا في الوقت الذي كانت فيه المرأة مهمشة لا تعرف حتى أن تكتب الاسم أو اسم الطفل أو حتى الأطفال كانوا يعانون عدم التعليم.
نعم.
في محافظات الوسطى أتوا بأثر احتلال داعش، كان هنالك أكثر الجنوب، أنا أحتذر عن التسمية لكن تعرفين أن الجنوب هو الأغلبية هم من المذهب الشيعي، لكن حتى تكون الصورة لديك واضحة.
نعم.
محافظات الوسطى التي أتت أثر احتلال داعش لهم وهي من المذهب السني، بتصوري عندما يتقلل للجنوب تعرفين يكون نفور نوعا ما، يكون عدم تقبل، فنحن بدأ كان دورنا هنا، نعم لا بد أن يبرز الدور هنا، هؤلاء هم من الوطن، هؤلاء هم أهلنا سواء كانوا في الأنبار أو الموصل، بدأنا نعمل على برامج تماسك مجتمعي نجمع العوائل المضيفة التي هي من البصرة بالأساس، نجمعهم مع العوائل النازحة ونقدم لهم الدعم لكل العائلتين في سبيل يكون بينهم تماسك. بدأنا نفتح مشاريع صغيرة جدا لا يتجاوز المشروع $1,000، أيضا نفتحه بين شريكين من العوائل المضيفة والعوائل النازحة حتى يكون تماسك مجتمعي، والشباب من كل العوائل النازحة والمضيفة أيضا في برامج رياضية مثل مباريات كرة قدم وعارض رسم مثلا الذي يفوز كنا نعطيه مثلا المشروع الصغير، وكانت فعاليات استمرت ل3 سنوات أكثر مما تتصورين رائعة، حتى النساء الذين فقدوا أزواجهم بالحرب أيضا هناك عملنا لهم مشاريع، وأخذنا المنتجات التي أنتجوها مثلا مواد غذائية أو أشياء حياكية أو فرق يدوية أنتجناها وعرضناها في الأسواق في المتنزهات التي يرتادها الناس في سبيل أن يشتروا هذه الأشياء وتكون دعم لهم. طبعا هذه كثير من البرامج التي عملناها، لكن باختصار أنا حكيت لك على أهم الأشياء التي عملناها.
نعم. خلال ست فاطمة، طيب سؤال، أنت قلتي أنه كنتوا تواجهوا صعوبة بإقناع الرجال يلي هني أولياء أمور السيدات أو الفتيات يلي كنتوا مثلا عم تحاولوا تعلموهم أو توعوهم، هل كنتوا تواجهوا مشكلة بإقناع المرأة نفسها؟
نعم، إقناع المرأة، لأن كان يتصورون أن الخروج من البيت هو عيب، يحسبون أن المرأة تخرج من البيت وتحمل حقيبة وفيها كتب عيب هذا الشيء.
نعم.
لكن نحن أقنعناها اليوم أنت تحتاجين التعليم داخل الأسرة، كان جميل وأنت تشاهدين مثل برامج فكر جال وفيها الشريط الأخباري وأنت تقرين ماذا يدور حول هذا البلد، لما تقرين أنت لا تعرفين أشياء كثيرة، علمناها أنه أنت عندما تتعلمين القراءة والكتابة تهتمين بتربية الأطفال، ممكن تقرأين منشورات، تقرأين أشياء، تعلمتي حتى بالاهتمام بصحة الطفل أو كيف أنت تكوني منتجة داخل الأسرة، وممكن تعرفين الحقوق التي ممكن أن تحصلين عليها سواء كانت بالفقه الديني أو كانت بالقانون، ولا نعم كان تقبل النساء هم صراحة كان التحدي الأكبر هو الرجال أنهم يخافون من أزواجهم، لكن عندما الرجال وافقوا المفاجأة الكبرى كانت لنا جميعا أنهم رجال العشيرة أو رجل يسمى شيخ العشيرة ينتعبي ذات دورين جنوب العراق في البصرة أو شمال البصرة بالضبط، تجدين هنالك كل عشيرة مثل عشيرة مثلا نقول سين كل المدينة التي يعيشون فيها هم ينتمون لهذه العشيرة، ولهذا أقنعنا كل شيخ أنهم أنت كم جميل تكون عشيرتك كلها متعلمة من كلا الجنسين مثلا من البنين والبنات.
نعم.
ووافقوا الشيوخ العشائر هناك هم يفتحون بيوتهم لأن تعرفين بيوتهم تكون من قصب في بداية السقوط قصب وبيوت من الطين، بيوتهم يطلق عليها ديوان الشيخ ويكون كبير جدا مثلا هذا الديوان، فكنا نحول ديوان الشيخ إلى صفوف دراسية حتى النساء يتعلمون، طبعا بالوقت الذي يكون فيه للنساء 3 أيام الخميس والجمعة والسبت بقية الأيام يدخل الرجال، وكنا نختار الأوقات التي تلائمهم مثلا كثير منهم يلائمهم ما بعد الظهر يتعلمون مثل وليس في الصباح، فكنا حتى نختار الجدول التي يلائم الفئات المستهدفة، وكانت هنالك موافقة البعض فرحنا أنهم حصلوا على تعليم ابتدائي نساء كبيرات، وهذا جعلهم يحصلون على مهنة معينة في المستشفيات أو مثلا تكون عاملة خدمة في المدارس لأن أصبح لديها تحصيل دراسي وإنسان مستوى ابتدائي، لكن هذا كان اختبار نحن وشجعناها أن تكون هي قادرة على أن تعمل والحمد لله.
ست فاطمة بجمعية الفردوس بمؤسسة جمعية الفردوس تحكي لي شوي عن الفئات اللي معك، يعني السيدات الناشطات معك بهالجمعية أو مين أنتوا بالجمعية، هل فقط سيدات أو في رجال، كيف بيتطوعوا معكم؟
نحن الجمعية في البدء كانت من 2000 تقريبا بال 2003 إلى 2005 كانت فقط سيدات، إنه سيدات من مختلف الديانات اخترنا بالديانة المندائية عندنا والديانة المسيحية موجودة إضافة حتى بين الشيعة والسني، أنا لا أفرق وأسميناها الفردوسية، نحن مؤمنين الفردوسية الجنة، الجنة لا ليس مخصصة لفئة محددة أو ناس محددين وإنما هي تسمى كل إنسان يعمل صالحا، هكذا كان هذه نظرتنا إلى أنه الجنة يدخلها كل إنسان يعمل صالحا ليس بغض النظر عن الدين بغض النظر عن المذهب، إنما الأعمال الصالحة هي تدخل الإنسان للجنة، اخترنا حتى تسمية الفردوسية الجنة التي تحملنا جميعا وتضمنا جميعا.
نعم.
كان طبعا الفتيات الشجانة على العمل وإنجاح العمل كانت لم تكن لفئة محددة، وإنما قلت لك الديانات والتنوع بالمنظمة هو الذي جعل الكل يثق بالمنظمة ويأتي إلى هذه الجمعية، فكان عدد المتطوعين جدا كبير، فمثل كثير من المهرجانات كنا نحتاج أعداد بالمئات، تصوري مجرد عبر اتصال هاتفي الكل يحضر بأي مكان، نحن نريد حملات كثيرة مثل توعية المجتمع في كثير من الأمور، تجدين أعداد المتطوعين تجاوزت المئات، الجمعية كانت في البدء كنساء لكن الآن نحن نؤمن بالشراكة ونؤمن أنه المرأة لا يمكن أن تعمل بدون أن يكون شراكة مع الرجل، وكذلك الرجل لا يمكن أن يأخذ دورة في الحياة دون أن تكون شراكة مع النساء، ولهذا العدد الآن كهيئة إدارية لدينا كرئيس وإدارة هم 5 نساء و2 رجال، وبالنسبة إلى الهيئة التنفيذية الذين هم كموظفين داخل المنظمة 8 من الذكور و8 من الإناث طبعا ومن مختلف قتلك الديانات والمذاهب، وهذا يجعل الجمعية مستمرة في عملها رغم التحديات، كل هذا العمل لا يخلو من التحديات لأن نحن بالجنوب يختلف عن ما في بغداد يختلف عن ما في شمال العراق، نحن ما زالت المرأة في الجنوب الناشطة والمدافعة هي ينظر لها أنها هي تعمل برامج ضد الدين ضد القيم ضد العادات، ما زال يفهم على أنه ما زال الكثير من الناس يفهمون حقوق الإنسان هو التحرر عن العادات والقيم والأخلاق وعن الدين، وهذه الحرب تشن دائما عن المدافعين عن عبر التفقيط عبر منشورات في مواقع التواصل أنه اللي نحن نشجع النساء على مثلا عدم ارتداء الحجاب أو الخروج في الليل أو هكذا، كان ينظر على أنه عندما نريد أن نعلم، لكن رغم هذه التحديات نحن ننظر أنه المنشورات وأن تجاوزت 100 أو 200 لا يعني هذه نظرة كل المجتمع، لأن نحن المجتمع يعرفنا من نحن، رغم التحديات كان لدينا شيء من نقول شجاعة في قلوبنا وإيمان بالقضية التي نعمل عليها، ولهذا حتى أنه فقدنا الكثير من الناس اللي كانوا مرتبطين بالمنظمة، فمثلا كانت إحدى النساء الناشطات قديما معنا الدكتورة سعاد العلي التي اغتيلت خلال تظاهرات 2018 كانت احدى النساء المتطوعات في المنظمة، هي ريهام، دكتورة ريهام التي ايضا هذا العام بسبب عملها
اغتيلت. نعم.
وايضا من ضمن الفتيات التي تعمل بالمنظمة من سنوات هي لوديا التي تعرضت لمحاولة اغتيال مقابل هي في السليمانية تعيش بسبب الوضع الامني. لكن رغم كل هذا، رغم ما نشر منا عنا صور كثيرة بال 2018 لأن قبل التظاهرات والاحتجاجات في البصرة، نعم كان لنا دور جدا كبير في الاحتجاجات 2018 عندما طالبنا بتحسين الخدمات، فكانت أول مرة يحدث في العراق يوجد نساء يخرجون تظاهرات، لكن كانت هنالك بيانات إدانة من الأحزاب الكبيرة في البصرة أنه ينشرون صورنا عبر مواقع التواصل بأن نحن ممولين بأجندة غربية، نحن لنا علاقة بالقنصليات الأمريكية، وهذا ممكن فقد المجتمع، نحن نعمل يعني مدعومين من أمريكا، لكن نحن استمرنا في عملنا، نعم لن يهزنا هذا التهديد والخوف، لأن نحن نؤمن بأن ما نعمله هو لخير الإنسان، لأننا نعمل لخير الإنسان لخير الناس والمجتمع لا بد أن يكون فيه تضحيات، لا بد أن يكون هذا العمل فيه تهديدات فيه مخاوف. استمر عملنا ولهذا نحن عندما استلمنا الجائزة حتى الجهات التي كانت تؤادينا فوجئت أنهم باركوا لنا ونشروا عبر مواقع التواصل أنه يهنئون امرأة من البصرة أو بصرية تحصل على جائزة المدافعين عن حقوق الإنسان، وهذا هو النصر والاحتراف بالعمل الذي نعمله. نعم، وما زال هنالك تحديات، ما زالت هنالك مخاوف.
نعم، تحكي لي شوي عن تعاطي المنظمة. نعم. أو المؤسسة مع ثورة تشرين اللي بدأت وانطلقت ب 2019، ويعني آثارها وأحداثها ما زالت مستمرة يعني.
نعم، ما زالت الأحداث مستمرة، لكن المشكلة نعم العدد قليل الذين بدأوا الآن يخرجون بسبب القمع الذي تعرض له الكثير من قبل القوات الأمنية.
شو كان دوركم؟ يعني كيف ساهمتوا؟ كيف ساهمتوا كمؤسسة مع انطلاق ثورة تشرين؟
بصراحة مساهمة، نحن المساهمة بعد ما تعرضوا معظم الفتيات عندنا بالمنظمة للاغتيال والقتل وأيضا بالتهديد، بصراحة لا أقول التي فقدنا الناس التي تكون مباشر بالساحة، لكن نحن ساهمنا إذا كان يحتاج لطبع اللافتات التي ممكن تكون فيها شعارات المطالبة بالقوانين العادلة بتحسين خدمات وتوفير فرص عمل، كان مساهمتنا كمنظمة نوفر الدعم للكثير من المحتاجين بالطبع المنشورات التي توزع على المجتمع، وأيضا توفير السلات الغذائية ووجبات الطعام التي كانت تقدم لساحات الاحتصام والاحتجاج في ذلك الوقت، لأن كان يحتاجون من يدعمهم حتى للبقاء في خيم الاحتصام. لكن المشكلة تكمن أنه كانت نعم أقول أقوى، كانت الرصاصات القمع أقوى لهذا الشدة، وكل مرة تتعرض الخيم للحرق ويبدأون بنصب خيم جديدة، وهذا هو ما جعل الكل ينظر بأنه دعمنا خارجي وأن هنالك، هذا أيضا شكل مخاطر كبيرة. إلى الآن الحكومة لا تعي أن في داخل العراق شباب قادرين على التغيير، شباب لا ينتظرون دعم من فاطمة أو دعم من غير فاطمة، بل هم في داخلهم ثورة كبيرة للتغيير ضد الفساد، ضد الحكم الطائفي، ضد الحكم الذي لم يقدم شيء ل 17 سنة، ونحن نعاني، ما زلنا نعاني كثير كثير بصراحة بسبب كل الوضع من خدمات البصرة التي تعتبر أغنى المحافظات، نحن لا نمتلك شوارع نظيفة ولا مدارس جيدة ولا نمتلك خدمات صحية، أكبر نسبة للأمراض السرطانية هي في البصرة، فلماذا لا ننتقب؟ لماذا لا نثور ونحن نشرب الماء المالح؟ لابد أن تكون لنا حقوق، هذا البلد الغني فيه لابد فيه هذه الثروات توزيع عادل على الشعب العراقي، لكن
نعم. ست فاطمة حكيتي بجزئية بالبداية عن إقناع السيدات بترشيح أنفسهم، أنت فكرتي تترشحي من قبل؟ ليش ما بتترشحي؟
صراحة أكون صريحة معك، حتى لا أنا أقنع النساء القادرات على التصدي، لكن أنا واحدة من ما كأحب العمل السياسي.
نعم. لأنه أنا عرفت أنه أنت عندك شعبية ومحبوبة جدا في مدينتك البصرة، وممكن يكون لك صوت مؤثر وفعال.
أصوت، نعم أصوت، لكن المشكلة أنا لا أرغب بهذا، لأن بصراحة عن تجربة كل الناس الذين بينا ثقة بهم وضعناهم في الساحة كي يرشحوا وفعلا يحصلون على فوز بالانتخابات نجدهم يبتعدون عن المجتمع، يبتعدون انهم اصلا لا يتواصلوا مع حتى المجتمعات التي اعطتهم الصوت ووصلتهم الى هذا المكان. هذا جعلني مثلا ثانيا عندما تنتهي الانتخابات لفتره محدده، هو صح 4 سنوات وينتهي دوره، المجتمع يفقد الاحترام لهذا الشخص، يعني يقولوا 4 سنوات ولم يقل، يفقد الشعبيه التي كان قبل الانتخابات ويتحلى بها وحصل على الفوز. لهذا اجد ناس بين الناس، انا عندما اكون تصوري الان كمرشحه لو كان مفروض انا الان بالبرلمان مثلا، تجديني دائما في المنطقه الخضراء في بيت عاج والحمايات والسيارات الحديثه، لكن هذه المراه التي هي بالقريه، ذلك الرجل الذي لا ينام ليلا يفكر من مستقبل مسؤول، او الطفل الذي لا يعرف مستقبله، من لهم؟ صدقيني ان الحكومه غافله عن الكثير من الفئات المهمشه. لهذا انا اجد نفسي بين هؤلاء الناس.
نعم، لكن ست فاطمه، يعني المراه لحتى تحدث تغيير، لحتى يصير في تغيير فعلا بواقع المراه، لازم تكون بمركز السلطه، يعني لازم تكون بمكان صنع القرار.
مركز السلطة عندما يكون مركز قرار، عندما يكون لا بأس، نحن كمنظمات الآن نعمل على تعديل القوانين، نريد نشرع قوانين لمناهضة العنف الأسري، فنحن الآن نعمل أكثر مما تعمل في السلطة. صدقيني الذين يعملون بالمنظمات وإن كان لا يسلط الضوء عليهم، نحن الآن كمنظمات نجتمع دائما في سبيل الضغط على الحكومة لتشريع قوانين مثل قانون مناهضة العنف الأسري. إلى الآن نحن في العراق نحتاج إلى هذا القانون.
شو آخر تطورات بهذا القانون، الضغط اللي عم بيصير من قبلكم؟
هذا القانون إلى الآن بصراحة مجرد جلسات تعقد من قبل الوكالات الأمم المتحدة UNDP UNWOMEN وغيرها من الوكالات، لكن على أرض الواقع إلى الآن الحكومة لم تأخذ بهذا بنظر الاختبار. يتحدثون عبر الإعلام يقولون نحن مع القانون، لكن هنالك أطراف معارضة للقانون، أطراف دينية معارضة للقانون، فتصبح سواقط سياسي فيما بينهم يرفضون هذا القانون. لهذا نحن ما زلنا نضغط على القانون، والقرأة القانون قراءتين، ننتظر القراءة الثالثة حتى يشرع، لكن هنالك توقف، لهنالك ضجة إعلامية ضد القانون، لكن نحن لا لسنا مثل ما توقفنا الضجات الإعلامية أو الحرب أو أي شيء، ما زلنا مستمرين، ونحن لدينا حملة كبيرة الآن تضم محافظات كثيرة في العراق اسمها لإسرة آمنة، التي هي نتحدث فيها عن أهمية تشريع القانون، وتكون في عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
نعم ست فاطمة، كيف أنت بتقدري كسيدة هيك توازني بين هذا العمل كله والملاحقة والمتابعة وبين حياتك الأسرية مع أفراد أسرتك، مع زوجك، مع أولادك؟
بصراحة هو ليس الموضوع يتعلق بحياتي كمدنية، أنا من كنت صغير كنت أخصص، تصوري أنا طفلة صغيرة كنت أضع خطة أنه واضع على باب غرفتي الجدول، يوم السبت ماذا أفعل، يوم الأحد ماذا أفعل. أنا فقدت أبي بالحرب الثمانينات، ولهذا عشت يتيمة ومحتاجة من يدعمني ماديا ومن يقدم لي دعم لإكمال دراستي. فأنا من الأول تصوري عمر المرحلة التوجيهية المتوسط عمري 13 سنة أنا بدأت أعمل حلقات دراسية داخل البيت، أجمع الأطفال الذين يحتاجون دعم وتعليم لأن مستواهم التعليم بطيء، فكنت أدرس هؤلاء مقابل مبالغ جدا جدا زهيدة، لأن كانوا ينتمون لعوائل فقيرة. المهم أنا فلست حاجتي توفير الكتب، توفير القطاسية، توفير المستلزمات الدراسية، فكنت أضع خطط أنه أنا ممكن الصبح أستيقظ أبدأ بتنظيف البيت، وبعد ذلك أذهب إلى المدرسة، أكثر ساعتين جدولي للدراسة، نفس الشيء الآن في البيت. أنا التي تحدثت معك هنا عندي مشاغل واجتماعات كثيرة، تصوري أنا أكملت الطعام، طعام الغداء، وأكملت غسل الملابس، وأكملت التنظيف قبل أن أبدأ بأي مشاور في التليفون أو اجتماعات مثلا تكون وجه لوجه أو أونلاين. أنا أحب التخطيط.
طب معلش أسألك سؤال كمان شوي، أسألك سؤال شوي خاص، زوجك ما بي مثلا بيقلك أنا هذا العمل أنه إمتى بدك توقفي، يعني تحكي لي تفاصيل شوي، كونه أنت هلأ معرضة للخطر عمليا بوضع ببلد مثل العراق وبالبصرة، أنت معرضة للخطر.
نعم، هو بصراحة كان بالتحديد بالضبط كل ما تكون هنالك تهديدات ومخاطر كان يطلب مني أترك العمل. نعم أترك العمل لأسبوعين، أنه حتى حادثة اختطافي هو إلى اليوم هو لا يعرف أنه أنا تم اختطافي اليوم في سنة 2012، رغم أنه كان الوضع الأمني جيد جدا، على خلفية إقامة مهرجان يوم الشباب العالمي لأن جماعة أكبر عدد ممكن الشباب بالبصرة ممكن نريد السلام وأحلى السلام، لكن فوجئت أنه لا أعرف جهة مجهولة تم اختطافي واقتادوني إلى مكان وطلبوا مني أترك عمل المنظمات لأن هذا عمل ليس إنساني وعمل لا أخلاقي. لكن لا تركت، معنى تركت لا، وأنا ما أقول لك ابتعدت فترة، لكن كنت أتابع كل العمل وأتوا إلى عملي. زوجي نعم دائما ما يحصل عندما تكون هنالك مخاطر، لكن بصراحة هو داعم لي بالدرجة الأولى، داعم كبير لعملي. أيضا مؤمن في نفس الرسالة التي أخذها أولادي داعمي، ولهذا أتغير فترة طويلة عن البيت وعن العمل، أحتاجوا أنهم هم أيضا ينجزون كل الأعمال التي يقومون بها، مثلا لم يحتاجوا أني فقط أنا أقدم لهم ما أريد، هم أحتاجوا أن يقدموا لأنفسهم الخدمات المطلوبة داخل البيت. نعم.
دائما ببلدان مثل ليبيا مثل سوريا مثل اليمن والعراق دائما بسأل الأشخاص اللي بتواصل معهم إنه أنتوا بظل هالظروف الضاغطة من كل النواحي الاقتصادية الاجتماعية السياسية، كيف قادرين أنتوا تضلوا تشحنوا أنفسكم وتمدوا أنفسكم بالطاقة لحتى تواصلوا هذا العمل اللي عم تقوموا فيه؟
بصراحة الطاقة تأتي من المجتمع، تصوري الطاقة تأتي من المجتمع. أنا عندما اليوم مثلا تصلني رسالة، صدقيني هذا المسج الصوتي بس إنه واحدة تكتب لي فاطمة أتمنى لك كل التوفيق لأن أنت استطعتي مثلا تساعديني في هذه القضية. المساعدة ليس مادية خاصة بالزمن كورونا، تعرفين إنه الآن ناس 6 أشهر هي في البيوت.
نعم.
تعرضوا لعنف جدا كبير، جراء طبعا هذا الموضوع جدا مهم، جراء الحجر المنزلي، هنالك فتيات تعرضوا للقتل، هنالك فتيات تعرضوا للابتزاز الإلكتروني، هنالك نحن لم نقطع، بل كنا نلتقي مع القيادات الأمنية حتى تعطينا تصريح بالذهاب برسائل الناس عندما تصلني عبر رقم الساكن أو الاتصال إنهم ساعدوا، لأن هو هذا الذي يعطيني طاقة إيجابية رغم تحديات كبيرة وتهديدات. لكن أقول لك موضوع خاص جدا، أنا فقدت ابني بحادث العام الماضي السابق 20 سنة، تصوري فوجئت انه حتى كل الاقارب فوجئت انه اكبر مأتم ربما يقام لو بالجنوب. انا هذا احكي لك عدد الناس التي اتت تؤدي اكثر من 5000 شخص، جميع المندائيين من ديانات، احكي لك الديانات، جميع رجال الدين من كلا المذهبين اتوا يعزون فاطمه بفقدان ابنها، الناس شيوخ العشائر، الناس النازحه، تصوري من الانبار بالأنبار تواصلوا معي ومن الموصل وقالوا تمنينا نكون معك في هذا الوقت الذي أنت فيه. هذا أعتبره طاقة إيجابية إنه الناس تؤمن بما قدمتي، تؤمن بما أنت تعملين، فلهذا هذا الذي يعطيني طاقة إيجابية واستمرار بعملي. 50 سنة مضت من عمري لكن أشعر أنها هي رغم المخاطر والتحديات والظروف، كانت المادية الظروف الأمنية كل هذا، لكن ما زال لدي طاقة أعمل للمجتمع ومن أجل خير الإنسان.
تحية إليك ست فاطمة ولها العمل الجبار اللي عم تقومي فيه، يعني شرفنا على نهاية الحلقة. إذا أنت حابة تضيفي شيء لكل السيدات العراقيات أو لكل الشباب العراقي اللي ممكن يكون عم يسمعك هلأ.
للجميع أنا أقول، لجميع الناس في العراق من نساء وشباب ورجال، أقول مهما اختلف دياناتنا ومذاهبنا وقوميتنا نبقى نحن متساوون بالحقوق، وعلينا أن نحصل على هذه الحقوق مهما كلفنا الثمن. لا بد أن نكون صوت المغيبين والمهمشين كمدافعين عن حقوق الإنسان. التحديات والمخاوف لا توقف عملنا، بل نحن لا بد أن نستمر بالرسالة التي نؤمن بها وبالقضية التي نعمل من أجلها، لأننا ما زلنا نحتاج إلى قوانين عادلة وحقوق مصانة.
إن شاء الله ست فاطمة هالجهود بتؤتي ثمارها مثل ما بيقولوا، بتمنى لك الصحة والعافية دائما، وإن شاء الله هيك بنلتقي بمناسبات سعيدة نحكي فيها عن إنجازات وعن قوانين سنت بفضل جهودكم.
إن شاء الله إن شاء الله.
شكرا لك،
وأتمنى لك سنة خير والسلام وأمان لك ولجميع المحبين ولجميع من حولك يا ربي، وأن ننعم بالسلام إن شاء الله، وأهم شيء تحسن الوضع الصحي في كل العالم إن شاء الله.
إن شاء الله.
شكرا لكم لإتاحة الفرصة للحديث معكم وتعرف عليكم. شكرا لكم.
شكرا لك ست فاطمة. إلى اللقاء.
مع السلامة.
أنتوا كمان إذا كنتم مستمعين لراديو الآن من خلال الترددات بسوريا، ليبيا، العراق واليمن، أو من خلال موقعنا الان.fm، ومتابعين لمنصاتنا في مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق البودكاست، فيكن تكونوا معنا بالحلقات القادمة من بودكاست انتظر اتصالنا. راسلونا عبر الواتساب 00971-568-531-592، وانتظروا اتصالنا. بإعداد وتقديم حلقة هذا الأسبوع كنت معكم أنا مها فطوم. إلى اللقاء.